أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح الرسالة المسماة أصول في التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
نهانا عنه من شريعة الله، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه تسمى آية المحنة، يعني آية الامتحان والاختبار في قوم ادعوا أنهم يحبون الله. فقال الله عز وجل: قل، يعني يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو الميزان. فمن ادعى محبة الله قيل له: إن كنت صادقا فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن قلت إني أحب الله ولم تتبع الرسول فأنت كاذب. وقوله يحببكم الله لم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما قلتم، قال يحببكم الله، ففيه إشارة إلى أن الشأن، كل الشأن، أن يحبك الله عز وجل. وأما دعوة أن الإنسان يحب الله فهذا قد يدعيها كل واحد، فالشأن كله أن الله تعالى يحبه. قال: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين الله عز وجل أن من تبع الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت له هاتان الفائدتان: الأولى محبة الله، والثانية مغفرة الذنوب. وهنا جملة متعلقة، يقول: سيارة نزول القرآن. يقول: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. نزل القرآن أول ما نزل، يعني ولم ينزل كله، بل أول ابتداء نزوله، أول ابتداء نزوله كان في ليلة القدر في رمضان. أما كونه في ليلة القدر فلقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما كونه في رمضان فلقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبهذا نعرف أن ليلة القدر كانت في رمضان. طيب، فأول ما نزل في رمضان، لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة الرؤيا، فكان أول ما بدأ به أن يرى رؤيا، إذا رآها في الليل جاءت مثل فلق الصبح. وابتداء هذه الرؤيا من ربيع الأول، فبقي الستة أشهر: ربيع الأول والثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان. ثم نزل عليه القرآن في رمضان. قال بعض العلماء: وهذا هو السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كانت 23 سنة، ونصف السنة إيش؟ جزء من 46 جزءا من النبوة. فالله أعلم هل هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره. وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما نزل عليه أي القرآن كان عمره 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. روي عن ابن عباس، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. عندكم وقد روي ولا روي؟ طيب، فصار عمر عليه الصلاة والسلام حين نزل القرآن 40 سنة. قال: وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، قالوا بلغ 40 سنة. هذا أول ما نزل عليه القرآن وله 40 سنة. وصفة ذلك معروفة في كتب أهل العلم، ولا سيما في صحيح البخاري في أوله: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين والكرام. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه أي الضمير يعود على القرآن لتنزيل. والجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ انتظروا يا أخوان، مؤكدة. وإنه لتنزيل رب العالمين. يلا يا شراح، أين الثلاثة؟ وين القسم؟ لا حرف عطف. ما هي؟ ما فيها شيء. الآية اللي قبلها إن في ذلك الآية هو ما كان أكثر مؤمنين وأن ربك له العزيز الرحيم. المهم أنها مؤكدة بمؤكدين فقط، إن واللام. وقول إنه لتنزيل رب العالمين يعني القرآن. وأضاف التنزيل إلى رب العالمين إشارة إلى أن هذا القرآن لجميع العالمين، ما دام المنزل له هو رب العالمين، هو رب العالمين، فإنه يكون لكل العالمين. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والأمين وصف لازم له، وحسن وصفه هنا لأنه نزل بأعظم أمانة ألا وهي القرآن، فلهذا وصف بأنه أمين. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة التكوير، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقول على قلبك إنما ذكر محل نزوله وهو القلب، إشارة إلى عقل النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه نزل على محل العقل وهو القلب. واللام في قوله لتكون، اللام لام التعليل، لتكون من المنذرين. وقوله بلسان متعلق بنزل، يعني نزل بلسان عربي مبين، أي بلغة عربي بالنسبة إلى العرب، وهم الذين كان منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. مبين، بين أو مبين، نعم هما جميعا. فهو بين في نفسه، مبين لغيره. الشاهد أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند الله، وأن الواسطة بين الله وبين الرسول هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن بلسان عربي. فهل يجوز لنا أن نترجمه إلى لغة أخرى؟ سيأتي إن شاء الله في هذه الرسالة. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله، إيش؟ والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. هذه صفات عظيمة: الكرم، القوة، القرب من الله، والمكانة والاحترام، والمكانة والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. هل هناك دليل لهذه الأوصاف؟ استمع: إنه لقول رسول كريم، هذا كرم، ذي قوة، القوة، عند ذي العرش، القرب من الله عز وجل، مكين، ذو مكانة، مطاع ثم أمين، هذا احترام، أمانة، نعم ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى، نعم شدة قوته، ذو مرة، هو الحسن، ذو مرة قال العلماء أي هيئة حسنة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا الطهارة. ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل كان أهلا لأن يكون الحامل لكلام الله عز وجل إلى رسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده. نعم. وهذا البيان يدل على عظمة القرآن وعناية الله تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة، أليس كذلك؟ نعم. كون الله يصف جبريل بهذه الأوصاف العظيمة دليل على عظم ما أرسل به، لأنه لا يرسل بالأمور العظيمة إلا من هو عظيم. ولهذا يفرق الرجل بين أن يرسل الخادم ليأتي إليه بخبز من البقالة، وبين أن يرسل خادما آخر إلى رئيس أو وزير، أليس كذلك؟ يكون الثاني أعظم وأحق من الأول. ثم قال المؤلف: أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. أول ما نزل ما عندي آخر ما نزل. أول ما نزل من القرآن ينبغي لنا أن نعرفه، لأن من مهمات معرفة المتأخر والمتقدم أنه لو جرى تعارض لا يمكن الجمع بينه علمنا أن المتقدم إيش منسوخ بالمتأخر، فلا بد أن نعرف أول ما نزل. يقول: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
الآيات الخمس الأولى
عندكم الخمس؟ أحسن، هي خمسة. أول ما نزل القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ومعنى قوله ما أنا بقارئ أي أني لا أحسن قراءة، وليس مراده العصيان، بل أخبره أنه ليس بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين، فهو لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا عام، أو إن شئت فقل مطلق. خلق الإنسان من علق، فذكر ابتداء خلق الإنسان، لأنه من المناسب جدا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع، فذكر الله ابتداء الخلق وابتداء الشرع. ابتداء الخلق خلق الإنسان من علق، وابتداء الخلق ابتداء الشرع أن هذا أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإنسان اسم جنس، وإن شئت فقل نعم اسم جنس وهو للعموم، أي خلق كل إنسان من علق. وفي آية أخرى أن الله خلقه من نطفة، وفي آية أخرى من ماء مهين، فكيف عدل في هذه الآية عن النطفة والماء المهين إلى العلق؟ لأن العلق إذا انتقلت النطفة إليه فإنه يدل على أن هذا ابتداء خلق إنسان، لأن العلقة عبارة عن دودة حمراء، وهذه أول الدم وأول الجسم، فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا. وأما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. نعم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك للاستئناف، والأكرم اسم تفضيل من الكرم، الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. قال بعضهم إن هناك شيء محذوفا، والمعنى الذي علم الكتابة بالقلم، ولكن الذي يظهر أنه لا حاجة إلى التقدير، وإن المعنى علم بالقلم كيف نكتب به. وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف حمل الكلام على عدم الحذف لأنه الأصل. الذي وذكر القلم لأن هذا القرآن الكريم يحفظ في الصدور ويحفظ في الكتابة، والكتابة طريقها القلم. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان أي كل إنسان ما لم يعلم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقول ما لم يعلم، إذا قال قائل أين العائد إلى الموصول، قلنا محذوف تقدير ما لم يعلمه. الشاهد أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن، فإن قال قائل إذا كانت أول ما نزل من القرآن فلماذا لا تكون هي أول القرآن، قلنا لأن الفاتحة هي أم القرآن، فهي كالعنوان من القرآن الكريم، وما بعدها كله تفصيل. ولهذا لا تكاد تجد معنى من القرآن إلا وقد تضمنته سورة الفاتحة إيماء إليه، فلهذا صارت هي الأولى في القرآن. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، بعد أن فتر الوحي. والحكمة من فتور الوحي وعدم تتابعه في أول الأمر ليشتد شوق الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، كما وقع فعلا، فإنه لما فتر صار النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يتطلع إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لا يهم أن يتردى من قمم الجبال صلوات الله وسلامه عليه من شدة شوقه إلى الوحي. فكان من الحكمة أن الله عز وجل أخره فترة من الزمن، واختلف العلماء فيها، ولكن المهم أنه أن الله تعالى أخره إلى وقت يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه اشتياق كامل. يا أيها المدثر أصلها الأخ ها؟ أصل مدثر لا لا مو أصلها اشتقاقة، أصلها من حيث الوزن الصرف المتدثر، هذا أصله، لكن قلبت التاء دالا لعلة تصريفية. والمدثر لابس الدثار، لأن الرسول قال: دثروني دثروني قم فأنذر، أمره الله تعالى أن يقوم وينذر وأن لا يركن إلى الكسل والخمول، بل يكون نشيطا وينذر الناس. وربك فكبر، رب هنا مفعول مقدم لكبر، والفاء قالوا إنها لتزيين اللفظ، وقيل إنها عاطفة، والأصل فربك كبر. والرجز نعم، وثيابك فطهر ثيابك، هل هي الثياب الحسية أي طهر ثيابك من النجاسة، أو الثياب المعنوية المشار إليها في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير؟ نعم الثاني، هذا هو المهم. ولهذا قال: والرجز يعني الأوثان فاهجر، فأمره الله تعالى في هذه الأمور أربعة: قم فأنذر اثنان، وربك فكبر ثلاثة، وثيابك فطهر أربعة خمسة صار، والرجز فهجر. فقام عليه الصلاة والسلام وأنذر، قام وأنذر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم صار نبيا بآيات العلق، اقرأ باسم ربي، وصار رسولا بآيات المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. يقول ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. جاءه الحق يعني الشرع أو القرآن. وقول في غار حراء هو غار في جبل على يمين الداخل إلى مكة من جهة الشرائع، وهو جبل معروف ويسميه أهل الحجاز جبل النور، لأن الله أول ما نزل فيه القرآن والقرآن نور كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن تسميته باسمه الأول المعروف في عهد الصحابة وهو غار حراء أو جبل، نعم أحسن. يقول فقال حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. أل هنا للعهد الذهني، لأن الملك هنا هو جبريل. فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله يا أيها المدثر إلى قوله، نعم يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. ها كيف انتهى؟ إلا في أسئلة؟ إذن نقف على هذا. وثمة آيات يقال إنها أول ما نزل والمراد إلى آخر، نقف على هذا. نعم يا حمد. نعم، أما إن قيل المصدر الثاني بمعنى أننا لا نقبلها إلا في المرتبة الثانية فهذا غلط، لأنها بمنزلة القرآن. وإما إن قيل الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب فلا بأس. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة
العلق. إيش؟
قولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة العلق.
نعم.
أول سورة العلق.
نعم.
فهل يتعارض هذا مع قولنا السابق أنه كان ست أشهر يرى الرؤيا الصالحة السابقة؟
لا ما يتعارض. ما يتعرف، لأن الرؤية الصالحة قد تقع من غير الرسول من غير النبي أيضا.
هل تكون هذه مقدمة؟
مقدمة، نعم تكون مقدمة. الرؤية الصالحة مقدمة، نعم.
هل حكم الإيمان بالله توحيد الألوهية أم توحيد الربوبية؟ وما الذي يترتب على ذلك؟
نعم، الواقع أن الحكم من باب توحيد الربوبية، لأن الذي يملك هو الحكم والتشريع هو الرب عز وجل. ولهذا في حديث علي بن حاتم لما أنزل الله هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال إنهم يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فتلك عبادتهم. فعلاقتها بتوحيد الربوبية أقوى من تعلقها بتوحيد الألوهية. ومن جهة أخرى نقول لها علاقة بتوحيد العبودية، لأن من الشرائع أن يتعبد لله، فإذا تعبد بغير شرعه فقد أخل بالعبودية، لأن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة. نعم. نعم. ولهذا قال العلماء من أنكر وجوب الصلوات الخمس وهو حديث عهد بإسلام أو في بادية بعيدة فإنه لا يحكم بكفره حتى يبلغ. ثم إن القول بأن هذا معلوم بالضرورة من الدين أمر نسبي، قد يرى بعض العلماء أن هذا من المعلوم بالضرورة من الدين، وقد يرى آخر خلاف ذلك. الله أكبر الله أكبر.
وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول، قال جابر يا أيها المدثر، قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن ما نزل من سورة اقرأ
ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق، وهنا أولية إضافية بمعنى أنه أول ما نزل باعتبار شيء معين، ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فإن جابر رضي الله عنه سئل عنها عن أول ما نزل فقال هذه الآية. وهذا يتناقض مع ما سبق أن أول ما نزل هي خمس الآيات من سورة اقرأ، فيقال الجمع أن هذه أولية نسبية، وإن شئت فقل أولية إضافية، يعني باعتبار شيء معين. فيقال مثلا في قول جابر إن هذا أول ما نزل أي باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي، لأن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة اقرأ ثم فتر الوحي ثم جاءت خمس الآيات من سورة المدثر. أو يقال إنها أول ما نزل باعتبار الرسالة، لأن نقرأ ثبتت بها النبوة، ويا أيها المدثر ثبتت بها الرسالة، وهذا جمع واضح. وهذه تسمى أولية إيش؟ إضافية، أو أولية نسبية، وسيأتي إن شاء الله مثل ذلك في آخر ما نزل. فإذا قال قائل ما الفائدة من معرفة أول ما نزل، فقلنا إن الفائدة إيش؟ معرفة الناسخ من المنسوخ فيما إذا حصل تعارض. نعم.
نزول القرآن ثالثا، نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، منه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طوية ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له.
القسم هذا نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، ابتدائي وسبب. فالابتداء ما ليس له سبب لنزوله، وهذا أكثر القرآن، وهذا هو أكثر القرآن. ومنه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر، وألف لام من ذلك الكتاب. المهم أن أكثر آيات القرآن نزلت إيش؟ بدون سبب، ابتداء. وأما الثاني فهو السبب، وسيأتي إن شاء الله. ابتداء قال: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، سبب بالرفع ونزوله بالنصب، أو الصواب العكس، ما لم يتقدم نزوله سببا. ها الأول، نعم صح، لأن سبب هو الفاعل، وهو غالب آيات القرآن الكريم. ومنه قوله تعالى: ومنه من عاهد الله. واخترنا التمثيل بهذه الآية وإن كان رأيها كثيرا لأجل الإشارة إلى القصة التي ذكرت فيها. ومنهم أي من المنافقين، من عاهد الله، من هذه مبتدأ مؤخر، وعاهد الله أي قال: أعاهد الله عز وجل أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن وأكونن من الصالحين. وهذا نذر، نذر طاعة معلق بشرط. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: مطلق ومعلق. فالمطلق مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين. والمعلق مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا. أو مثل هؤلاء، أو مثل نذر هؤلاء: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عرفتم؟ وأيهما أوكد في وجوب الوفاء؟ المعلق، لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل، وقد أعطاك الله تعالى ما عاهدته عليه، فوجب عليك أن توفي له بما عاهدته عليه. وقول لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذه جملة مؤكدة بثلاثة: اللام تكمل القسم المقدر، والنون. الآيات: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إيش بعده؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلم الغيوب. طيب، وعندنا الآيات، وهل هي الآيات أو الآيتين؟ فلما آتاهم من فضله بخلوب وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم النفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله أعلم الغيوب. الآيات. وفي هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر وإخلافه، وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شيئا على اندفاع مكروه أو حصول مطلوب فلم يفي به، فإنه ربما يعاقب بهذا العقاب العظيم: أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى الموت والعياذ بالله، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول: نزلت، إنها نزلت في ثعلب بن حاطب في قصة طويلة. القصة الطويلة أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد التوبة، ولكنه لم يحصل له ذلك. والقصة مذكورة في كتب التفسير، ولكنها لا صحة لها. في ثعلبة بن حاطب، نعم، أي نعم، هذه قصة غير صحيحة، وذلك لأن الرجل مهما أذنب من الذنوب إذا تاب ورجع إلى الله فإن الله يقبل منه. فهذه القصة مخالفة لما علم بالضرورة من الدين، وهو قبول توبة الله تعالى من التائبين. ولهذا ينبغي للإنسان إذا سمع مثل هذه القصص التي تخالف القرآن ينبغي أن يحررها ثم يبين ما فيها من البطلان. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، هذا سبب، وهو أيضا في القرآن لكنه أقل بالنسبة إيش للأول. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، وإما إلى آخر، إما سؤال يجيب الله عنه مثل قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هل في القرآن مثل هذا الأسلوب يسألونك؟ نعم كثير، ولكننا اخترنا التمثيل بهذه الآية لما سنذكره إن شاء الله. يسألونك عن الأهلة، السائل هم الصحابة، ويحتمل أنه غيرهم لكن الظاهر أنه هم الصحابة وليس المشركين. عن الأهلة جمع هلال، وهو القمر يرى في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، لكن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلة. يقول هذه الأهلة ما الحكمة منها؟ فقال الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس، أي ناس؟
كل الناس
العرب،
كل الناس،
كل الناس العرب والعجم منذ خلق الله الأهلة إلى أن يشاء الله. مواقيت للناس، هذه هي المواقيت التي خلقها الله عز وجل لتكون مواقيت نعم هذه المواقيت التي خلق الله الأهلة من أجلها لتكون مواقيت للناس. والحج نص على الحج لأن ميقات الحج الأشهر، الصلاة ميقاتها يومي زوال الشمس غروبها وما أشبه ذلك، لكن الحج أشهر. ولم يذكر شهر رمضان مع أنها مواقيت شهر رمضان، لأن الحج يحتاج إلى سفر وعناء، ولأن الحج ليس شهرا واحدا بل هو أشهر، فلهذا قال والحج. ذكرنا هذا المثال من أجل دفع ما قاله البلاغيون في أسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا. يعني إنسان يسألك عن شيء فتجيبه بخلاف ما يتوقع، إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا. فهمتم؟ طيب، يقول البلاغيون إن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، لماذا يبدو الهلال صغيراً ثم يكبر ثم يعود فينقص؟ وش السبب؟ فصرف الله الجواب عما سألوا إلى بيان فائدة هذه الأهلة، وليس إلى بيان السبب الطبيعي لهذه الأهلة. فيقال للبلاغيين عفى الله عنكم، من أين آتيتم بهذا؟ قالوا لأجل أن نمثل ليش؟ لأسلوب الحكيم. يقول دور غير هذا، القرآن لا تمثل به إلا على وجه صحيح ثابت. ولا نظن أن الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال، مع أن القصة لا أصل لها أصلا. أفهمتم الآن؟ هذه الآية يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم، لأن الصحابة الأخ أنت، يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم لأن الصحابة عن كيف، يعني ما وجه سؤالي عن إيش؟ ها؟ عن إيش؟ أين سافرت؟ قريب مسافة قصر ولا أقل؟ هداك الله. طيب من يعرف؟ نعم.
سألوه عن سبب زيادة نقصان الهلال وسبب زيادة الهلال ونقصانه.
سألوه عن نعم عن زيادة الهلال ونقصان. ليش أول ما الهلال صغير ثم يكبر حتى يمتلئ؟ فأجيب بأن ينبغي أن تسأل عن غير هذا. هذه مسألة طبيعية فلكية ما لكم فيها مصلحة. المصلحة لماذا جعلها الله عز وجل؟ لتكون مواقيت الناس والحج، للناس في معاملاتهم، في معاملاتهم، في وفياتهم، في ولادتهم، في غير ذلك، مواقيت كل شيء. واضح؟ وليس ولا ينبغي أن تسألوا لماذا تصغر وتكبر، ولكن هذا ليس له أصل. الصحابة سألوا عن الحكمة من ذلك فأجيبوا ببيانها. ليش تكبر تصغر؟ أجيبوا بأن ذلك ليه؟ من أجل أن تكون مواقيت للناس والحج. ولهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تماما يمكن أن يحدد لك الليلة بمجرد أن يرى القمر، يقول لك الليلة الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة بمجرد أن يرى القمر إذا كان يتتبعه، لأنه يسير بتسير الله عز وجل بنظام بديع وسير منظم. أسألكم الآن، ما هو السبب الطبيعي لكونها تكبر تصغر؟ من يعلم؟ ها؟ المد
والجزر.
المد والجزر بالبحر يا شيخ، بالأرض هذا مشان سبحان القمر يستفيد نوره من الشمس، وكلما بعد عنها كان أكثر مقابلة لها، وكلما كثرت المقابلة ازداد نورا، أليس كذلك؟ لهذا تجدونه في النصف أو الرابع عشر في الشرق والشمس في الغرب، فتكون مقابلة تامة فيمتلئ نورا، وكلما قرب ضعف نور. تجدون القمر في أول الهلال يكون ظهر قوسه إلى المغرب، وفي آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق، لأنه في آخر الشهر يكون أقرب إلى الشمس، وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة المغرب. طيب، مثال قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في هذا الآية من الفوائد علم الله عز وجل وسمعه، علمه وسمعه. وفيها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا يحتاجه الناس إذا لم يبين لهم ابتداء إلا سألوا عنه، وبذلك كمل الدين. الثاني أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، أو هذا من السبب من الأسباب وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه نزلت في حادثة للتحذير منها. نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا سبب. المنافقون لا يألون جهدا في القدح في الإسلام والمسلمين، لكنهم يختفون لجبنهم وعدم صراحتهم وخيانتهم وخداعهم. يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخر. فقال الله عز وجل: لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نخوض في الحديث ونلعب في الأفكار، ولسنا نقصد ذلك على وجه الجد. ما معنى أرغب بطونا؟ يعني أوسع بطونا، وسعة البطن يقتضي كثرة الأكل. المعنى أن هؤلاء ليس لهم هم إلا بطونه ولا أكذب ألسنا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. ولا أجبن عند اللقاء، والجبن هو الشح بالنفس، والبخل هو الشح بالمال. هذه الأوصاف يا إخوان، من أحق الناس يجب أن تصف بها؟ المنافقون. المنافقون هم أحق الناس بذلك، ومع هذا وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لأمته: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي. أكثر الناس يملأ بطنه كلما أفطر وكلما تغدى وكلما تعشى، وإذا قيل له في ذلك قال: إن أبا هريرة قال: لا أجد له مساغ. نعم، فيحتاج في هذه القضية الخاصة. والنظام الذي نظمه الرسول يغفل عنه، مع أن النظام الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحة. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وهذا واضح. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه يحرم على الإنسان الأكل والشرب إذا خاف أن يتأذى به أو خاف تخمة. يتأذى إيش؟ يعني من ثقل البطن مثلا، امتلاءه يتأذى، أو خاف تخمة يعني تغير المعدة برائحة كريهة، فإنه يحرم عليه، لأن هذا من أسباب المرض. والأذى يجب على الإنسان أن يرفعه عن نفسه. في هذه الآية دليل على أن المستهزئ بالله وآياته ورسوله إيش؟ كافر، حتى وإن كان مستهزئا، لم يقله جدي على وجه الجد، بل إن كفر المستهزئ أشد من كفر القائل على الجد، لأن المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء. أعرفتم يا جماعة؟ لو قال: والله أنا أمزح، ما أردت الكلام، نقول: أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. طيب، إذا استهزأ الإنسان بشريعة من شرائع الله أو بشعيرة من الشعائر، لا بالآيات كلها بل بهذه الآية المعينة، أيكفر؟ اتقوا الله، اتقوا الله، يكفر؟ الله يقول آياته: قل أبي الله وآياته، وذي آية. الجواب عن هذا أن يقال: إما أن المراد بالآيات هنا الجنس فتشمل الواحدة، أو يقال: من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. ولهذا لا يمكن أن ينقسم الإسلام فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيقال المستهزئ بآية واحدة أو بشريعة واحدة مستهزئ بالجميع، كما أن المكذب لرسول واحد مكذب للجميع، لقول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ومن المعلوم أنه لم يرسل أحد قبل نوح، ومع ذلك جعل الله تكذيبهم لجميع الرسل، لأن من كذب رسولا فقد كذب الجميع. أو بمن يقصر ثوبه، فهل يعتبر كافرا؟ التفصيل: إذا كان قصده بالاستهزاء به أنه استهزأ به لكونه فعل ذلك، فهذا استهزاء بما فعل من الشريعة فيكفر. وأما إذا استهزأ به لشخصه فإنه لا يكفر، لكنه على خطر، على خطر أن يلقي الشيطان في قلبه كراهة هذا الشخص لكونه تلبس بهذه الشريعة. ويتبين الفرق بأنه لو فعل هذا غيره ممن يكون له الاحترام في قلبه لم يستهزئ به. يعني لو أن أحدا ممن له الاحترام في قلبه قصر ثوبه أو أعفى لحيته ما استهزأ به. فالمهم أن هناك فرق بين الاستهزاء بالشرع والاستهزاء بمن تلبس بالشرع. الأول لا تفصيل فيه أنه كفر، والثاني فيه التفصيل. طيب، الواقع أننا نشرح هذا لأنه مهم، وإلا كان مثال مثل به يمشي. طيب، هذا نزل، هذه الآية نزلت بسبب أو لغير سبب؟ طيب، سؤال: من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله هل تقبل توبته؟ الدليل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. والطائفة التي يعفى عنها هي الطائفة التي تابت، وليس هذا من باب من دخوله تحت المشيئة. يعني لو قال قائل: إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، يعني أن الأمر تحت المشيئة، نقول: لا، إن نعفو عن طائفة وذلك بالمنة عليها أن تتوب، مثل قوله: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي يسر لهم التوبة. هذه مثلها: إن نعفو عن طائفة أي نيسر لهم أسباب العفو، نعذب طائفة. والدليل على أنه ليس المراد أن الأمر تبع المشيئة قوله: قد كفرتم بعد إيمانكم، والكفر لا يغفر إلا امشوا يا جماعة إلا بتوبة. نعم. قال: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قول الله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاوركما، إلى الآيات. هذه سبب نزولها إيش؟ أن رجلا ظاهر من امرأته، رجل ظاهر من امرأته، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا بائنا، فلم تصبر المرأة، امرأة تزوجها وكبرت وجاءت بأولاد ثم يأتي ويطلقها طلاقا بائنا بالظهار. فجاءت عبد الله بن عوض، اترك الكتاب وحط بالك، جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إن زوجها ظهر منها بعد أن أتت له بعيال وكبرت إلى آخر. فأنزل الله هذه الآيات في بيان حكمها. وفي الآيات من الفوائد العقدية والفقهية ما لا يتسع المقام لذكره، لكن فيها إحاطة علم سمع الله تعالى بكل شيء. تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة، يعني في طرف الحجرة، وإن بعض حديثها لا يخفى علي، والله جل وعلا سمعه من فوق سبع سماوات. وقد قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل إن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، أي ما تحدثه به نفسه، فيعلم ما تحدث به النفس، ويعلم السر ويعلم الجهر كذا، ويسمع السر ويسمع الجهر. طيب، فوائد معرفة أسباب النزول. نعم، فوائد معرفة أسباب النزول، تقرأها.
فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها أولا: بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول.
طيب، هذا من أهم ما يكون. معرفة سبب النزول تبين أن القرآن نزل من عند الله، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيتوقف ثم ينزل الوحي، ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول يجيب على طول ما يتوقف، فلما كان يتوقف حتى تنزل الآية مبينة حكم هذا السبب، دل ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى. يقول: إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الجواب أحيانا، أو يخفى عليه الأمر الواقع، يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. نعم، مثال الأول.
مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئاً، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية.
نعم، يسألونك عن الروح، اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وكذلك ورد أن قريش سألوه عن الروح، والمراد بالروح هنا النفس، النفس التي في الإنسان. وش هذه الروح؟ إن كانت في البدن صار حياً متكلماً سميعاً بصيراً ماشياً قاعداً، وإذا خرج من البدن صار جثة هامدة. وش هذه الروح؟ وحقيقة أنها تبهر العقول. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من أمر الله التي لا يمكن أن نطلع عليها إلا عن طريق الوحي. ثم قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا كالتبكيت له، كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح، أليس كذلك؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لو ما بقى عليكم من الروح يمكن تسألون عنها، لكن أكثر العلم فاته. ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصدق الله عز وجل، علمنا قليل محدود، لا بالشرع ولا بالواقع ولا بما في السماوات ولا بما في الأرض، محدود. فكيف نذهب نسأل عن الروح؟ نعم، الذي نرى أن القرآن تكلم الله به حين إنزاله، وأن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، فقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي ذكره ونزوله وما أشبه ذلك. نظير ذلك قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. القرآن في زبر الأولين، لكن هل مراد أن القرآن نفسه، أن القرآن نفسه في الكتب السابقة، أو الحديث عنه؟ هذا الظاهر أن هذا مثل، وأن قوله تعالى في لوح محفوظ يعني أن الله تعالى بيّن أنه سيكون هذا القرآن وسينزل، وأن الله تعالى تكلم به مرة واحدة حين إنزال. هذا ما تبين لنا، والعلم عند الله. نعم تمام.
السلام عليكم. في الدرس الماضي أقول كان فيه يعني خطأ مطبعي.
نعم.
لأن لما ذكرنا أوصاف جبريل.
نعم.
قلنا وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن. يعني العبارة كذا.
إيه يعني.
خطأ مطبعي.
وش ترى الصواب؟
كان والله أعلم أنها وهي تدل على عظم القرآن.
يعني فيها صدق.
نعم.
على كل حال يمكن وهي أوضح. لكن ما نزل، وكان عندي أنا الكتاب هذا والرسالة مكتوبة بخط اليد، لكن دورتها ما وجدته. نعم. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإنها تقبل توبته إذا تاب، لكنه يقتل. تقبل توبته ويقتل، يقتل أخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه لا تقبل توبته. فإذا قتلناه غسلناه وصلنا عليه وفعلنا به كفعل المسلمين. نعم سليم. يعني إذا نزل القرآن أو إذا سمع القرآن. نعم. على كل حال تعرف أن الذي يؤمن بالله عز وجل وشرعه ما يذهب إلى تتبع الرخص والتأويل، يحرم عليه ما دام تبين له أن الحق في كذا، يجب عليه أن يأخذ بالحق. نعم نعم.
بالنسبة للدروس الصباح يا شيخ أقول كما هي.
كما هي دروس الصباح كما هي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في ذكر فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نشرع في هذا البحث سبق لنا أن القرآن نوعان: ابتدائي نعم وسببي. نزول القرآن نوعان: ابتدائي وسببي. أيهما أكثر؟ الأول الابتدائي. طيب، وسبق لنا أن أمثلة لبيان سبب النزول، والآن نشرع في معرفة أسباب النزول.
أولاً بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحياناً حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبيناً له. مثال الأول قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. ففي
نعم هذا من أسباب، هذا من فوائد معرفة أسباب النزول، بيان أن القرآن نزل من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأشياء فيتوقف أحياناً حتى ينزل عليه الوحي، وهذا يدل على أن القرآن من عند الله، إذ لو كان من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتوقف. نعم.
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئاً، فعلمت أنه يوحى إليه،
فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية.
نعم، يسألونك عن الروح يعني الناس، فيشمل اليهود ويشمل قريشا، لأن قريشا أيضا سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح. والمراد بالروح على القول الصحيح روح الإنسان. فقال الله تعالى: قل الروح من أمر ربي، يعني من أموره. فأمر هنا ليس من أمر ربي جمعه أوامر أو أمور، نعم جمع أوامر، لا جمعه أمور، يعني من شأن الله عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هل لم يفتكم من العلم إلا أن تعرفوا الروح؟ ما أكثر الأشياء التي لا تعلمونها. نعم.
ومثال الثاني
هذا الأول ما هو؟
يسأل
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقع حتى أنزل عليه الوحي. ثاني.
ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك: يريد أن يتعذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الآية كما لا يخفى في سورة المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. وهنا القائل عبد الله بن أبي، لكنه زعيمه، فنسب القول إليهم جميعا: ليخرجن الأعز منها الأذل، يريدون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع إلى آخره. في هذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبت فيما نقل، وإلا فمن المعلوم أن عم زيد بن أرقم من الصحابة وهم عدول، لكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستثبت من الأمر حتى يأتي الأمر على بصيرة. وهكذا ينبغي الإنسان فيما ينقل إليه أن يتثبت فيه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال. وهكذا شأن المنافقين، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، لأن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأملوا الآية، قال الله تعالى في الرد عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولم يقل رسول الله هو الأعز، بل قال لله العزة. هو تقديم الخبر يدل على الحصر. ولو قال والله هو الأعز لا أوهم ذلك أن يكون للمنافقين عزة، وليس الأمر كذلك. نعم. نعم. لا لا لا.
ثانيا، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك.
قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة. التوراة نزلت جملة واحدة وكذلك الإنجيل. فرد الله عليهم بقوله كذلك، أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقف على قوله جملة واحدة، لأن لنثبت جملة مستأنفة تعليل لجملة محذوفة. التقدير أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك، لأنه لو نزل عليه القرآن جملة واحدة لم يحصل التثبيت كما يحصل فيما إذا كان يأتيه أرسالا. وهذا أمر مشاهد، لو أن إنسانا وعظك بموعظة بليغة بليغة عظيمة جدا وتأثرت منها ولكن لم يعظك بعد ذلك، لم يكن كما لو وعظك موعظة خفيفة ثم أعادها عليك مرة ثانية وثالثة. فإن هذا التكرار يكون كسقي الشجرة الماء، يكرر عليها. ولهذا بين الله أن من الحكمة أن يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون.
نعم. آيات الإفك لا شك أن لها سببا في نزولها، وذلك فيما جرى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تخلفت عن الجيش في إحدى الغزوات، ووجدها صفوان بن معطر رضي الله عنه، وجدها نائمة ثم أناخ بعيره ولم يتكلم لها بأي كلمة احتراماً لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه وضع قدمه على ذراع البعير ثم ركبت أم المؤمنين عائشة ثم ذهب بها يقودها، ولم يجعلها بين يديه بل كانت من خلفه. فلما وصل إلى القوم فرح المنافقون بهذا، ورأوا ذلك فرصة في إيش؟ في الطعن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتدنيس فراشه، وحاشاه من ذلك. وحصل في ذلك ما حصل، وقصة معروفة في كتب التاريخ والسير وفي كتب الصحائح والمسانيد. الحكمة من ذلك هو إيش؟ الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا لم ينفع المنافقين ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإن كانوا لا يتفوهون بالإفك لكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعن فيها، مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها. والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم.
ثالثا، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقب لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا.
هذا أيضا إذا عرفنا سبب نزول آية التيمم عرفنا عناية الله تعالى بالعباد، وتفريج كروباتهم وإزالة غمومهم، لأن سبب نزول آية التيمم هو أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها، والعقد هو عبارة عن ما تلبسه المرأة في عنقها، كما قال الشاعر: وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. ضاعوا وبقي الناس على غير ماء، فأغمهم ذلك الأمر وأمهم، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا بدلا عن الماء. فقال عسير بن حضير: ما هذه، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ إيش البركة هنا؟ أن ضياع عقدها صار سببا لتفريج كروبات الناس ونزول آية التيمم. وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص: هذه من بركتك، وما أشبه ذلك، إذا كان سببا للخير. فإن من الناس من يكون مباركا ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل على غيره، ومن الناس من لا يكون كذلك. فإذا قلت لإنسان مثلا: هذه من بركاتك أنك حضرت وأحضرت فلانا، أو هذه من بركاتك أنك أصحت بين القوم، أو ما أشبه هذا، فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان من بركات ميت ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه فهذا لا يجوز، لكن لو وقع في زمنه فلا بأس. ولهذا نقول نحن الآن إن نزول آية التيمم من بركات من؟ عائشة، وهي من آل أبي بكر. نعم.
رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح.
إذن فهمنا الآن أنك إذا قلت هذه من بركة فلان وهو ميت، أنه إن كان الشيء حصل بعد موته فهو حرام ولا يجوز، بل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، وإن كان في شيء حصل في حياته وكان سببا له فهذا لا بأس به. كما لو أن شخصا أشار على إنسان تاجر أن يبني مكتبة لطلبة العلم، واستمرت هذه المكتبة يطالع بها طلاب العلم وينتفعون بها، ومات الرجل، فنقول: هذه من بركة فلان، ولا بأس بذلك، لأنه حقا هو الذي كان سببا لوجودها. نعم.
رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله: من شعائر الله.
هذه الآية إذا قرأ الإنسان أول ما يقرأها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنه يظن أن السعي ليس بأمر مشروع، غاية ما فيه أنه إيش؟ مباح. لكن إذا عرفنا سبب النزول عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم عند السعي بينهما. كان السعي من أمر الجاهلية، فتحرج عنه المسلمون وقالوا: عبادة جاهلية، فلا نطوف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهم. فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي، ليس المراد به بيان حكم السعي، وإنما المراد إيش؟ المراد به نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم. أما حكم السعي فإنه يفهم من قوله من شعائر الله، فإذا كان من شعائر الله فإن من تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فيكون أمرا مطلوبا. فهذه أربع فوائد لمعرفة أسباب إيش؟ النزول. نعم.
عموم اللفظ وخصوص السبب، إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان.
عموم اللفظ وخصوص السبب، إذا ورد نص من الكتاب أو السنة على وجه العموم وكان السبب خاصا، فهل يختص الحكم بهذا السبب أو يعمه وغيره؟ نعم، الجواب الثاني. الجواب هو الثاني، أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ليعلم أن خصوص السبب إذا كان وصفا أو معنى من أجله ورد العام فإنه يختص بهذا المعنى أو الوصف. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر، ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصوم في السفر مخالفا للبر سواء شق أم لم يشق، أليس كذلك؟ نعم. لكن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه والناس حوله ينظرون ماذا يحصل له، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم يتنزل على من كانت حاله إيه؟ مثل هذا حال هذا الرجل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، وعليه فخصوص السبب إما أن يكون خصوصا عينيا أو خصوصا وصفيا، فإن كان عينيا فإنه لا يخصص به العموم قطعا، وإن كان وصفيا فإنه يخصص به العموم، لأن حقيقة الوصف أنه عام، أليس كذلك؟ إذا قلنا ليس من البر صيام من شق عليه الصوم، هذا عام ولا خاص؟ عام، لكنه خاص بحال معينة، وهي حال من يشق عليه الصوم. فانتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة، إذ قد يقول قائل: أنتم قعدتم قاعدة أنه ليس من البر الصيام في السفر. نعم، أن قعدتم قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ، وهذا لفظ عام ليس من البر الصيام في السفر مطلقا، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على حال مخصوصة وهي حال من شق عليه الصوم. نعم.
مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. البينة،
نعم،
البينة أو حد في
ظهرك. البينة، فأما على النص فالمعنى أقم البينة، وأما على الرفع فالتقدير عليك البينة.
البينة أو حد في ظهرك. البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
قول: والذين يرمون أزواجهم، يعني بالزنا. يقول الرجل: إن امرأته زنت، فيقال: أقم البينة. فإن أقام البينة أقيم عليها الحد، أقيم عليها الحد رجما أو جلدا. خطأ إن كان قد جامعها فهو رجل، وإن لم يجامعها فجلد. طيب، إذا أقام البينة فقد علم الحكم، إذا لم يقم البينة فإن أقرت ثبت الحكم بإيش؟ بإقرارها وحدت، وإن أنكرت جرى اللعان، جرى اللعان. ومن هذه النقطة يختلف قذف المرأة الزوجة وقذف غيرها، لأن قذف غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جلد القاذف 80 جلدة، ولو كان من أعدل الناس، ولو كان المتهم أهلا للزنا، إلا أننا نشترط في هذا أن يكون المتهم عفيفا، فإن كان غير عفيف فإن القاذف يعذر ولا يحد. في هذه النقطة يختلف الزوج وغيره. نقول للزوج: لم تقم البينة ولم تقر المرء، فعليك اللعان. كيف اللعان؟ اللعان أن يأتي بهم القاضي ويقول للزوج: لاعن، فقل: أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت 4 مرات، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقال لها: لاعني أنت، فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، وإذا تم وجب التفريق بين الرجل والمرأة، وحرمت عليه تحريما مؤبدا. إذن ما سبب نزول الآية آية اللعان؟ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك الاستحماء، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم الآية عاما، بدليل أنه أجراها مع عويمر العجلان. نعم.
رابعا،
طيب، وفي قوله رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ نقول لو قتله، لو قتل الزوج هذا الرجل وهو على امرأته فإنه لا يقتل، لكن قوله فتقتلونه يعني إذا لم يقم بينة، أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل. انتبه لهذا. يعني إنسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلا على زوجته يفعل بها، فأخذ السيف فقد الرجل نصفين، هنا قتل الرجل، هل يقتل هذا الزوج أو لا؟ نقول لا يقتل إذا ثبت ذلك ببينه، فإن لم يثبت فهل يقتل؟ الجواب نعم يقتل. وعلى هذا تتنزل الأحاديث، فإن سعد بن عبادة لما نزل قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم إن الذين والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، قال يا رسول الله كيف يكون هذا؟ أجد لكع بل ابن لكع على زوجتي وأذهب لأجيء الأربعة الشهداء ما يصير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.